بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقوله ود أي رغبوا، فإن الود من أنواع المحبة والرغبة، أي يحبون ويودون ويبذلون وسعهم في تحقيق هذه الرغبة. وقد وصفهم الله بقوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإنما الشاهد أنهم يبذلون أموالا لتحقيق رغباتهم وما يريدونه من المسلمين وردتهم. فمودة أهل الكتاب وسعي أهل الكتاب ورغبتهم الملحة الشديدة في ارتداد المسلمين أن يرتدوا. وقوله يردونكم بعد إيمانكم كفارا أي ترتدون من الإسلام إلى الكفر. هذا وهذه مساعيهم التي أخبر بها من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، وهذا هو مقصد كل كافر من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب، أن يجرف الناس إلى طريقته ونهجه. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي ما هم راضون عنك حتى تصير على نهجهم وطريقتهم. فالذي يطمع في رضا اليهود والنصارى عنهم وهو مخالف لدينهم هذا على غير صحيح، هذا مخطئ. فإنهم وإن أظهروا المودة أخفوا العداوة والشدة. وفي الآية الأخرى: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقوله حسدا من عند أنفسهم، ذلك لأنهم يعلمون أن أهل الإيمان هم أهل النعمة في الدنيا والآخرة، فهم منعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم أهل النعمة، هم رفقة النبيين ورفقة الصديقين ورفقة الشهداء وهكذا، هذه الزمر العظيمة. فلهذا لما كانوا يعلمون هذه النعمة المتحققة لمن لقي الله عز وجل بالإيمان يسعون جادين في سلبها عنه وإبعاده عنها وأن يكونوا سواء في جهنم. على مبدأ اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، لأن الله قد وصفهم بقوله: من بعد ما تبين لهم الحق، أي فهم على تبين منه، ليسوا عن جهل وغباء في هذا الشأن. فهم يودون هذه المودة، يودون أن يرتد المسلمون إليهم لتبينهم بالحق أن أهلهم هم السعداء. ولكن حملهم العناد وحملهم الحسد وحملهم الكبر على أخذ الحق والسعي في جرف من كان على الحق إلى غيره. وهذا نظير ما يصنع الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، ولوموا أنفسكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل. والشاهد أنه يعرف أنه من أهل النار وأنهم أتباعه من أهل النار، ولكن حمله ذلك على العناد والكبر. طيب ما واجب المسلمين تجاه هذه المكايد الكرارة عليهم من قبيل أعدائهم من الكتاب وغيرهم؟ الصبر والتوكل على الله وصدق اللجوء إليه، يلجأ الإنسان إلى ربه. فإذا نجاك من أعظم عدو هو الشيطان، فهو على نجاتك من جنود الشيطان أقدر. فاستعذ بالله إنه السميع العليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وقابل ذلك أيضا بالعفو، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. فإنه قد يكون مساعي الشيطان أو الحساد عن طريق استفزاز، عن طريق اعتداء، عن طريق بغي، عن طريق ظلم، كل ذلك لصدك عن سبيل الله. فعدوك يعترض لك في الطريق للتشويش عليك وقلقلتك، وربما المناوشة وربما المقاتلة. يذكر ابن القيم رحمه الله يقول في مثل السائر إلى الله عز وجل مثل عدو يعترضه في طريقه إلى الصلاة، فإن بقي العبد يصايحه ويناوشه ويقاتله فاتته عبادته وظفر به الشيطان، وإن أعرض عنه ومضى إلى صلاته خسئ الشيطان، فأنت في طريقك ويصرفك مثلا. وهكذا أيضا هذا مثال على محاولة الشيطان وجنود الشيطان لصرفك عن الجادة وعن الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين وإلى جنات النعيم، حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير، أي الله عز وجل ليس لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات والأرض في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهو عالم بأحوال الماكرين بالمؤمنين الكائدين لهم والساعين لهم وقاعدين لهم بالمراصد. والحل في ذلك أيضا أقيم الصلاة وآت الزكاة، بل على شأنك تفوت الفرصة على عدوك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله ما تعملون بصير، أي يراكم ويرى أعمالكم. فإذا ليس الحل أنك تقابل الحساد والأعداء بالمصايحة والمهاترة والمضاربة والمفاتنة، خلاص هذا هو بغيتهم لصرفك وصدك وتضييق صدرك وتضييع وقتك وإبعادك عن دينك. ولكن الحل أنك تلجأ إلى الله عز وجل وتمضي في طريقك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا هو. قالوا لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقالوا اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقالوا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب إيش النتيجة؟ يعني ماذا اصنع؟ صايحهم؟ ضاربهم؟ هاترهم؟ لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين اعبد ربك. يعني اذا كان هناك مضايق صدور من اعدائك من الشيطان من يريد ان ترتد، فضلا عن ان تنحرف مجرد يعني انحراف ما زال في اطار الحق، انحراف جزئي، لا، يريد ان تنحرف انحرافا كليا تبتعد عن دين الله، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت الذي يعنيك الإقبال على ربك وإقامة دينه وشرعه، وما عدا ذلك اعمل بالسبب، والأمر لله من قبل ومن بعد. والله يدافع عن أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلو أوكل الله العبد إلى عدوه الشيطان ما قامت العبد قائمة، وكان جميع البشرية إلى النار. ولو أوكل الله العباد أيضا إلى أعدائهم الذين يريدون أن يرتدوا أن يردوهم عن دينهم كذلك أيضا لهلكوا. ولكن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم الشر، يدافع عنهم الفتن، يدافع عنهم الأمراض الظاهرة والباطنة، يدافع عنهم كل شر كل سوء يدفعوا عنه. ومن عاداهم عاداه الله، أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وكفى بذلك نصر عظيم. هذا نصر من الله، أن الله يكون معك، يعادي من عاداك، يوالي من والاك، أنت مرفوع الرأس، أنت معزز مكرم، أنت إلى جناب عظيم، أنت تأوي إلى ركن شديد. فإذا ريح بالك، هدي بالك، اكمل على الخير فقط، والأمور لله سبحانه وتعالى، واعمل بالأسباب، أسباب النجوى، أسباب الخير، أسباب السلامة، أسباب سبب فقط، وليس زيادة على ذلك إليك. ما أضعفنا ولا قدرة لنا على الدفع عن أنفسنا من أقرب عدو وأصغر عدو، فضلا عن عداوة الشيطان الذين يريدون جرفنا عن ديننا وردتنا عنه. يردوكم بعد إيمانكم. وإذا علم الله صدقك حبب إليك الحق، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذا أراد الله رشدك حبب إليك هذه الأعمال الصالحة وكره إليك الكفر وأهل الكفر، وكره إليك الفسوق والمعاصي، وجعلك في جانب الرشد وحيز الرشد والخير والهدى. قال ابن كثير رحمه الله: يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن سلوك طلائق الكفار من الكتاب. قال الكتاب من هم؟ اليهود النصارى الكتاب بالإجماع، سواء ما زالوا على كتابهم أو تركوا كتابهم يقال لهم أهل الكتاب باعتبار اليهود النصارى. ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر. ومن العجيب يا إخوان أن تجد بعض الناس عادي جاره وأخاه المؤمن، وفي شدة الكيد لهذا الأخ المسلم المؤمن، ويغفل عن عداوة أكبر عدو الله الشيطان والكفار، وربما كان في غاية من التبجح بتقليد الكفار والمودة له. فإذا هذا ما عرف عدوه، هذا لا يميز كما يقال بين التمرة والجمرة، ما عرف العدو الحقيقي. وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. هؤلاء من؟ ولكن السياق في أنه في كثير، من الذي يخرج من هذه الكثرة؟ من بقي من القليل؟ بقي من أسلم، بقي من كان من أهل الكتاب عرف الخير وأسلم. أما سائر أهل الكتاب ممن لم يسلم وبقي على دينه، فهذه الآية تبينها، أي دين الكفر، فهذه الآية تبينها: ولن ترضى عنك اليهود النصارى حتى تتبع ملتهم. فدل على أن قول كثير ليس معناه على أن بعضهم دون بعض من الكفار هم الذين يريدونها، ولكن بين مستقل ومستقل، فكل مبطل يحب أن تكون على باطله، وأهل الكتاب كذلك، فكل كافر منهم على هذا الشأن. وقال عبد الرزاق المعمر عن الزهري في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، قال: وكعب الأشرف. هذا منهم، حي منهم، وسائر الكفار منهم، ولكن كما سبق بيانه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان حكم النافع قال أخبرنا شعيب بن دينار عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم إلى قوله فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك عن ابن عباس إن رسولا أميا يخبر بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم صدق ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وكذلك قال الله تعالى كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق, يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه, بين لهم ما هم عليه, ما هم عليه أي المؤمنين شرع المؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه بالجزيل ومعونته لهم. قال ربيع بن أنس من عند أنفسهم أي من قبل أنفسهم أي من قرارة النفوس, ما هي أشياء يعني سطحية, هذه عداوة كامنة في النفوس. وقال أبو العالية حتى قال الشوكاني قال ما نصح رافضي لمسلم فإنه وإن أظهر له المودة في أقرب فرصة يجدها يعني إليه ينفر به ويكيد له يقتله حيا فرصة فقط, يعني ما عندهم أنه وضوح يظهر لك ما لا يبطن. فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملام وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليه وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل وعونته لهم. وقال أبو العالية من بعد ما تبين لهم الحق, قال من بعد ما تبين لهم أن محمد رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم, يعني بسبب لماذا ما يكون منهم, حسبنا الله العصبية أبعدت كثيرا من الناس عن التمسك بدين رب البرية. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس والسدي وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون, فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتال السدي أنها منسوخة لآية السيف أي في بداية الأمر اصبروا واعفوا. قال ألم ترى ما صنع أبو الحباب, النبي صلى الله عليه وسلم يشكو على سعد بن عبادة من عبد الله بن عبي بن سلول وسلول أمه وعبي أبوه سبيليهما جميعا رئيس المنافقين, قال يا رسول الله اعفو عنهم اصبح قد كان أهل هذه البحيرة والبحيرة إذن أن يسودوه عليهم أهل هذه البلدة سودوا عليهم فلما بعثك الله شرك بها. طيب هذا هو التعامل مع الحدث اعفو عنه واصفح. فأنزل الله تصديق ورسال بن عبادة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره, ويشهد إلى ذلك أيضا قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره, وأمر الله عز وجل يشمل يعني على قوله حتى يأتي الله بأمره ونصره, فإنه قد يبتلي المؤمن في نفسه وفي دينه ويتكون العاقبة له بالنصر, ولا يمكن الأعداء الله من المؤمنين تمكينا كليا أبديا, هذا من سوء الظن بالله, وإنما قد يكون على سبيل الابتلاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقين. وقد يكون المقصود واصبروا حتى تلقوا الله عز وجل وتعلمون عاقبتكم الجنة عاقبتكم النار. فكلاهما صحيح، سواء حمل ذلك على أن العاقبة للتقوى والنصر لهم المؤمنين المتقين في الدنيا أو أيضا في الدنيا والآخرة. فأمر الله ماضي على عباده دنيا وأخرى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أي الله قادر أن يأتي بأمره بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمر الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. يعفون المشركين وأهل الكتاب يصبرون على الأذى منهم. انظر ماذا حصل لبلال رضي الله عنه ويقول أحد أحد، وهكذا يريدون أن يضعوا السلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلة الجزور بعد نتاجها بما فيه من الدماء والأوساخ على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وآخر يريد يطع على رقبته وهو ساجد ويدافع الله، وهكذا يتمالون على قتله وهم صابرون. كانوا مأمورين بالصبر. هذا حال المؤمن حال ضعفه، المؤمن حال ضعفه يصبر. ليس من الحكمة أنك في حال استضعاف وضعف تبرز عولات، تزداد ضعفا تزداد وهنا ويقوى عليك الشر، اشتد عليك الشر. وكما قيل اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربك نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة، إن أقبل الدهر قم وإن تولى مدبرا نمسى انبطح نملة. وهذا الأمر لله سبحانه وتعالى، يعني تواضع امشي مع الحال الذي أنت فيه. فالحال الذي تكون فيه مثلا مكنك الله عز وجل رفع رأسك على قد ما مكنك، وإذا استضعفت تواضع زدت تواضعا بقدر ما أراد الله لك من ذلك الحال. ولا يعني ذلك الذلة والمسكنة والانتراح وكذلك الاستكانة والانهزام النفسي ومد الأيدي وما إلى ذلك، لا، ولكن سر مع الحال الذي أنت عليه بعزة وشرف ومكرمة وهكذا. نظير هذا قول أبي سفيان بن الحارث الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشكر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينفي عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة فيهم طمعا لهم بفساد يذبي عقاب يوم مفسدي. الأبيات جملة من هذا، فهو رأى أن الحال الذي هو فيه ربما يزداد ضعفه ولكن تنحى. وقد عير أن يره حسان بن ثابت فأجابه بهذه الأبيات. وإنما الشاهد من ذلك أن الإنسان هو الإنسان، لا شك أنه يتقلب بين أحوال، تارة حال قوة وتارة حال ضعف وتارة حال هرم وتارة حال شيخوخة وتارة حال قوة يعني ماذا وحال عزة وتارة حال يعني استكانة وتارة حال مرض وتارة حال صحة. ثمانية لا بد أن تجري على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية، سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. يعني في حال يسرك ينبغي أن تنفق كما هو في حال عسرك ينبغي أن تنفق مثل ما حال يسرك. إذا ذهبت أنك في حال العسر تريد أن تسير على محال يسر تراكمت عليك الديون وسقطت أكثر، ولكن كما يقال على قدر لحافك امتد، اللحاف واسع وثير مد رجلك وأيضا ما زال مصبر على الأطراف كلها، اللحاف قصير فت قليلا حتى ما يضربك البرد، وإذا مددتها وخرجتها من اللحاف ضربك البرد، وإذا بها روماتيز وإذا بها أمراض وصداع في الرأس وغير ذلك من الأمراض، لكن تكفت تأخذنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليه عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا. يعني ما أذن الله عز وجل لنبيه في حالة الاستضعاف أن يقوم على الأعداء في العهد المكي في أوساطهم وهم محدقون به من كل جانب، والأعداء عليه وأصحابه قلة وليس بيده شيء، ما أذن له الله بقي 13 سنة وهو صابر مأمور بالصبر حتى تمكن وكان للإسلام شوكة وللمسلمين قوة. قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وأذن له بالقتال نصره الله. هذه من حكمة الله وتعليمه لعباده التؤدة وإنزال الأمور منازلها ووضع الأمور مواضعها. ويوم يقوم الأشهاد حتى يمكن الله النصر في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا وهنا سرا صحح مقابل خير الشر مقابل الألاني السر، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو بصير لا يخفى، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام إن كان خرج مخرج الخبر فإنه فيه وعد ووعيد، فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذا كان ذلك مذخورا لهم عنده. نسخة إذا والله إذا منفورا لهم عندها أي مدخر عندها حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته. يستحضر العبد أن الإنسان إذا قدم شيئا هو لنفسه، يعني إذا تقدم لنفسك فلا تكن لك منه على الناس، يمنون عليك أن أسلموا، لا تمن علي إسلامكم بل يمن عليكم أن أهداكم إيمان، فالذي تقدمه أنت قدمته لنفسك. ما بقي منها؟ قالوا: بقي كتفها. قال: بقيت كلها إلى كتفها. الشاة التي قسمت ذبحنا الشاة وقسمت وبقي الكتف. قال: ما بقي منها؟ قالوا: بقي كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها. فإذا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: وأما قوله بصير فإنه مبصر، صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع، صرف ومؤلم إلى عليم والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه الآية: سميع بصير، يقول بكل شيء سميع بصير، سبحانه بكل شيء بصير. وأدلة ذلك كثيرة وهي من أدلة المراقبة، إذا كان الله سميع بكل سميع لكل شيء، بصير بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يستوجب الإنسان يراقب الله عز وجل، لأن الله لا يخفى عليه شيء، يراه في سره وعلانيته وظاهره وباطنه. إلى هنا بارك الله فيكم.